السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأرى أن يكون هذا المجلس في موضوع مهم جدا نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا وشدد فيه، وترك العمل مقتضاه تعطيل لأصل الحكمة التي من أجلها خلق الله البشرية ومضاد لخلقه واستمرار ذلك. ألا وهو أمر القتل والدماء. فأقول في المسألة الأولى، قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى به أو يقضي الله به بين عباده في الدماء، أول ما يسأل عنه في العبادة، في باب العبادات إيش؟ الصلاة، وفي باب الحقوق الدماء، أول ما يسأل عنه العبد. أما في باب العبادات فأول ما يسأل عنه العبد الصلاة، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية. وأما فيما يتعلق بالعباد وحقوق فيما بينهم في الدماء، فدل ذلك على أنها أعظم حق دم المسلم أن يهدر، نعوذ بالله. ولذلك سمى الله القصاص حياة، لأن القتل أنفى للقتل كما قيل. انظر الدول التي بقيت من غير قصاص مؤبد 25 سنة للقاتل، انظر كيف القتل يستحر فيه، نعوذ بالله. أي شيء يقول يجلس في السجن 25 سنة بعد ما أشفي صدري من هذا وأقتله ثم أخرج، فاستحر فيهم القتل كثرة. والدولة هذه لما صارت تقيم حد القتل حتى على الأسرة المالكة أو قرابتها قل القتل. تصنع إحصائية، إن كنت من أهل الإحصاء، القتل في أمريكا، القتل في البرازيل، القتل في النرويج وفرنسا، القتل في الجزائر والمغرب ومصر وغيرها من بلدان العالم، قسه بالنسبة للقتل في دولة تحكم بالشريعة وهي المملكة العربية السعودية، وكن منصف، لا يؤخذك الهوى أن تعدل، ولا تتبع الهوى أن تعدل، فانظر، لا يقارن، لا تقارن النسب، لأن الدولة التي عملت بشرع الله في قتل القاتل وأخذ الحق منه لأوليائه تقلص على إثر ذلك فيها القتل، فكان القصاص تمام الحكمة التي هي من آثار اسمه الحكيم سبحانه. وحينئذ ننتقل للمسألة الثانية، متى يجوز القتل، وهذا موافق للحديث، لأن ذكرنا متى يجوز القتل سهل عليك بعدها أن تعرف جزئيات كثيرة لا يجوز فيها القتل، كما فعل النبي في ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم العمامة والقميص ولا السرويلات ولا يمس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا يلبس الخفين إلا نعم ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد عليه فليقطعهما أسفل من الكعبين. فلما استثنى هذا علم أن ما سواه كله جائز المحرم. والبرنس كذلك في القتل، النبي قال لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فتوسع في الاستثناء لهذا الثلاث بحسب الدليل، توسع 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 تكون عندك ست سبع، فيكون ما سوى ذلك يحرم فيها القتل. والأصل في القتل سواء تقتل كافر أو مؤمن الحرمة، ولذلك موسى قتل كافرا لكن ندم، ليش؟ قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، هو كافر، لأن أمر قتل الكافر أصلا للسلطان في الجهاد الشرعي وغير ذلك من القيود الشرعية. فموسى ندم عليه السلام فقال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ولم يشفع للناس يوم القيامة لإقامة الحساب، ما شفع لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فضل مع ما في فضل موسى عليه السلام. فحينئذ يجوز القتل في المواطن الآتية، ولا يجوز أن تكون على سبيل التحسين العقلي بل الأمر للحكم الإلهي. فمن معاني الحكيم أنه الذي يرجع إليه في الحكم بين عباده في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بجزائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، انتبه ما هي الثلاث؟ زنا بعض إحصان، قاتل النفس والزاني يعني زن بعد إحصان، والتارك لدين فارق الجماعة، هؤلاء الثلاث. رجل تزوج وطلق زوجته بعد 30 سنة زنى يرجم. البعض أسمعه يقول الرجم ما يكون إلا والنكاح قائم، لا مو صحيح، إذا صار على وصف الإحصان يعني جامع زوجته جماع صحيح ثم طلقها ولو مرة واحدة جمعها فصار محصن ذاق نعمة النكاح، فإذا زنى رجم، ورجم ليس في منطقة واحدة، فلا يجوز السلطان يضع علامة على الرأس ويخلي الناس يركزون عليها، هو يرجمونه مكتوفا أو في وسط حفرة يقول ركزوا على هنا بل يضرب في كل جنبات بدنه في الحجارة حتى الموت، نسأل الله العافية. قال ابن القيم وذلك لأنه لما ذاق الشهوة أو نعمة الشهوة بما أحل الله فأولج في فرج امرأة بما بكلمة الله، فلما تلذذ بما حرم الله وتلذذ جسمه كله معه بالشهوة المحرمة وهي الزنا ناسب أن تصطدم الحجارة بجميع جنبات بدنه حتى الموت جزاء من جنس العمل، وهو الزاني المحصن. أكرر ليس الزاني الذي متزوج حتى لو طلق امرأته بعد 30 سنة زنى وليس عنده زوجة يرجم. وقاتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فإذا قتل النفس التي حرم الله يقتل بها، وذلك إذا كانت نفس معصومة. إذا قتل مسلم ولو قتل مجنون أما إذا قتل كافر فقد ثبت في الحديث لا يقتل مسلم بكافر. وهذا ليس معناه أنه لا يعزره السلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا مثلا، يعني دخل المملكة بعهد إقامة نظامية، لم يرحرح في الجنة، ولكن الحكم في الدنيا ألا يقتل مسلم بكافر، وينظر السلطان في تعزيره كيف يكون بحسب. ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فلا يقال لأن المرأة نصف دية الرجل فلا تقتل المرأة، فلا يقتل الرجل إذا قتل المرأة، بل قال قاتل النفس ولم يفرق بين رجل وامرأة. فمن قتل امرأة قتل قصاصا، ومن قتل صغيرا أو كبيرا أو عدوا له أو في مشاجرة كل ذلك يقتل قصاصا، حتى لو قال للقاضي غضبت حتى ما أشوف شيء، ما شعرت أنه ميت أمامي، يقتله على أنه سبحان الله. في الطلاق لا يقع طلاق غضبان ولا يعتبر كفره، فلو كفر وهو غضبان غضب ما يدري ما يقول تسب وشتم، فإنه حينئذ يعني بينه وبين الله اترك القاضي، فلا يحسب عليه. لما ثبت، لما علم أن موسى لما غضب وغار غيرة عظيمة لما عبد قومه العجل ألقى الألواح، وفي نسختها آيات، وهذا لم يحسب على موسى شيء. فإذا فقال عثمان بن عفان طلاق السكران لا يقع، قال ابن الجوزي والعقل سكرتان، سكرة غضب وسكرة الطرب، سكرة الطرب بالخمر وسكرة الغضب أن يستغلق عليه فما يدري ما يفعل فقد يطلق، لكن هنا لا يحسب طلاقه لما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهو يشتد غضب الرجل ما يدري ما يقول فيطلق مرأة زوجته 1000 طلقة فلا تقع ولا طلقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. أما لو جاء محضر عند القاضي وأتى بالشهود وأن فلان قتل ثم اعتذر له قال كانت مشاجرة وبزق علي، بزق في وجهي ورمى أمي بالزنا فما شعرت إلا هو مدرج أمامي بالدماء، أو مدرج أو قد سال دماؤه من كل مكان ميت، فلا يقبل القاضي مثل هذا، لأن أمر تعزيره لأنه بزق في وجهك ولأنه سب أمك إلينا إلى الحكم إلى الحاكم الشرعي ونوابه والقضاة هم يعزروه، وليس أن تعزر بالقتل، فلا يحل حينئذ أن يسمح القاضي بالعفو عنه لغضب الشديد الذي أصابه، مع أنه إذا رفعت القاضي نفسه حكومة سكران طلق لا يقبل طلاقه إنفاذا لفتوى عثمان بن عفان. وذلك لأننا لو قلنا في القاتل الغضبان الذي في مشاجرة قتل نعفو عنه لضاعت الدماء، ولا إنسان وده يقتل إنسان ويعرف أنه سيقتل وإذا به يعتذر في الطريق ويحدث الغضب، من معاجبك أنا ولا كيف؟ أنت وش دخلك؟ تقول وش دخلك؟ غضبت فقتل كل واحد آخر لدعم الله كنت غضبان أنا ما أدري إيش أقول. فسدت الشريعة هذا الباب، غضبان مترصد له غير غضبان يقص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والتارك لدينه المفارق للجماعة، من بدل دينه فاقتلوه، فإذا ارتد وشهد عليه بالردة فيقتل حينئذ كفرا. ثم يوسع في جواز القتل ومشروعيته بحسب الأدلة. في هذا الدليل اللي ذكرناه القاتل والزاني المحصن وإيش والتارك دين المرتد، وسعوا بحسب النصوص. اللوطي الذي أذى فاحشة اللواط حكم الصحابة كما قال ابن تيمية وهو المختار، فأثبت الصحابة أن يقتل الفاعل والمفعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يصنع عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. هذا حكم الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنهم إذا حكموا لا ينبغي الاختلاف عليهم. كيف؟ عند الترمذي قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. الصحابة إذا ما اختلفوا في مسألة فلا يجوز الخروج عليهم، ولا عذب من خرج على رأيهم وحكمهم بالنار، لقوله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولوا نصله جهنم إذا خرج عن سبيلهم. فسبيله مثلا في التكفير في الحاكم، إذا جحد الحاكم حكم الله كفر وخرج عليه بالقدرة، إذا لم يجحد وحكم لشهوة يريد استبقاء ملكه فإنه يفسق ولا يكفر. هذا حكم العباس لم يخالفه أحد. فإذا جاءنا واحد اليوم كسلمان العلوان وغيره يقول يكفر مطلقا، فنقول هذا مذهب الخوارج، فلا يحل لنا أن نخرج عليه على السلطان ولو حكم غير ما أنزل الله، لأن الحجاج حكم غير ما أنزل الله والصحابة في عصره ما خرجوا عليه، كان يقتل العلماء بغير سكوك شرعية، يعني ما في دليل على القتل يقتل العالم استبد، مع ذلك الصحابة لم يخرجوا عليه ولم يثيروا الناس عليه بلسان ولم يخرجوا عليه بسنان. فرضي الله عن أصحاب محمد الذي رباهم، فقال الذين رباهم صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين من بعدي فأطاعوه فكانوا على سنته. وإن كان اختلفوا في طريقة القتل، لكن أحسن ما ذكر في طريقة قتل اللوطي الذي أتى الذكران من العالمين أن يرمى من أعلى مكان، لأنه لن يكون القاضي أرحم من الله في الحكم عليه. وقال لوط رفعهم الله ونكسهم، فهو يؤتى بأعلى منارة، ونقل في الرياض عمارة الملكة، المهم أعلى منارة ثم يهوي منها فيقتل. وهذا موافق لما عذب الله به قوم لوط. ويوسع في القتل المشروع قتال الكفار بالشروط، إمام يجتمعون حوله، قوة يرهبون به عدو الله ألا يقاتلونه من غير انفصال، يقاتل الكفار من غير انفصال، ولو تزيلوا لعذبنا. الآية وفيها دليل يقول العلماء على أنه ينبغي أن يبتعد المقاتلون المسلمين عن البنيان المدني، لا كما يفعل الآن في الجهلة في داعش، يخرج أربعة من مكان مدني ما انفصلوا في مكان مثل بدر مثل أحد، فيأتي الصواريخ على من مدنيين فيقتلوا بالآلاف إلى غير ذلك من شروط الجهاد. فبشروطه يشرع قتال الكفار وقتلهم. ومما وسع فيه الاستثناء قتال اللصوص كما ذكره الإمام أحمد في أصول السنة، وهو أن تجتمع الشرط بإذن السلطان ويحاصر بيت في لصوص ويقتلوهم إذا اتخذوا ذاك البيت حصن وصاروا يرموا بالنار على الشرط. المهم إذا رأى السلطان يقتلهم. ومن ذلك ما يوسع قتال قتل الساحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال قتل الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف، لكن لا يصح الحديث، لكن يؤيد هذا الحديث بفتاوى الصحابة مثل عمر بن الخطاب فقتل الساحر، وحفصة نعم وإيش وجندب. أنا أقول مثل هذه الدروس اللي بعد جمعة يا إخوان هي في الواقع نتاج عملي لما تدرسونه بعد المغرب من كتاب التوحيد، من كتاب السنن، فخلاصتها هذه الدروس. يعني أقصد أن من كان متابع فسيتقدمني بكل كلمة أقولها قبل أن أقوله عارف، لأنه يكون حاضر دروسنا بعد المغرب، وهي كتب الستة، معظم كتب الستة، ويقول ابن القيم فيها معظم الفتاوى التي جرى على ألسنة العلماء الإفتاء بها من أول الإسلام إلى آخر من أفتك شيخ ابن باز وغيره. فمن كان يحضر هذه الدروس بعد المغرب سيجد نفسه، يعني دروسنا إلا بعد الجمعة وما أطرحه من أطروحات سيتقدمني في معظم ما أقول، لأن هذه الكتب ما تركت شيء، فلله الحمد والمنة. قلنا آخر شيء قتال الساحر. قتل الساحر حده ضربه بالسيف سنه ضعيف، لكن له شواهد من جهة عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإن عمر بن الخطاب والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من يطيع الناس بكر عمر يرشده، وقال اقتدوا الذي بعده بكر عمر، وقال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، فقتل عمر الساحر، وقتلته بنته حفصة، قتلت الساحرة ومن سحرتها، ومن جندب، جاء جندب مر على شخص مثل الخبيث البايض، والحمد لله شكينا للمفتي والآن ما عاد أسمع له أثر، لا زال يفعل أشياء الحمد لله، رفعنا الجهة العليا لا زال غريبة ما أدري، لا قال تكلم الآن هنا في مسرح جدة وكذا ما عاد نسمع، كان هو تذاكر هنا في يضع ملاءة كذا ثم ترمى، وين يطلع هناك، واضح ساحر خبيث. فالمقصود مر جندب على واحد مثل هذا البايض الخبيث أمام الناس، يهيئ لهم يسحر عينه من رأسه تقطع ويرجعها أو تحرج أمامه، فأول ما رآه والظاهر أنه كان عنده إذن من السلطان بقتل كل ساحر تراه، لأن السيف بيد السلطان، فأول ما رآه نزع رأسه حده ضربه بالسيف. فالمقصود لا أقول هذا اللي تفعل أنت، هذا تكون حضرت مجلس الساحر الآن وتذهب تقتله، لأن الأمر بيد السلطان، لا تمسك متشابه من كلام أو من عمل الصحابة. مثاله نسمع عمر كيف كان أحيانا يحسب أحيانا يضرب، نعم لا تأتي أنت وأنت ليس لك سلطان وليس لك مهابة علمية تفعل مثل عمر، ها سوي مشاكل في المساجد، لا بد يكون عندك فقه. ذاك عمر بن الخطاب، فهذا جندب والسيف يد السلطان، ما الدليل أن السيف يد السلطان؟ سيأتي، خلها مسألة مستقلة أحسن. طيب قتل الساحر السادس ولا من الخامس؟ قتل الخوارج. وتعريف الخوارج كما عرفهم ابن قدام المقدسي بتعريف لو عرفوا خوارج العصر ما فرحوا، لأنهم صنعوا ما يشبه الكمين، استدعوا أحد كبار العلماء إلى مسجدهم وخلوه يبرئ واحد من أكبر رؤوس الخوارج في هذا العصر، لكن بأسلوب نعوذ بالله منه. فقال: يا شيخ، يتهمون هذا الشيخ الفاضل لأنه من الخوارج، فاسأله. فالشيخ الفاضل قال: أنت ترى قتل كفر الزاني؟ قال: لا. ترى كفر شارب الخمر؟ قال: لا. ترى فقال: إذن أنت لست بخارجي. وهذا القول مرجوح، فإن مقدام المقدسي عرفه بما يوافق ما كان عليه السلف، فقال: الخارجي من كفر يعني ولو بكبيرة واحدة كالحكم. فلا يشترط في الخارجي أنه يكفر في كل كبيرة، فلا يصلح أن تقول خارجي ما تكفر بالزنا، يا داعشي تعال تكفر بالزنا، فرض يقول لك لا، كفر بكذا يقول لا، قلت لبس بخارجي. لو كفر بمكفر واحد استحل به الخروج عن الإسلام تركه الأوثان صار خارجي. ما الدليل؟ الدليل من جهة عمل الصحابة، وفيهم خليفة راشد هو علي، والنبي أمرنا باتباع خلفاء الراشدين، أن الخوارج في عصره أول ما خرجوا وقالوا حكم أرى الرجال علي واجتمعوا في بيت، كما الآن سبحان الله نراهم الآن يجتمعون في استراحات بعيد عن العلماء ويتآمرون الحكومة ويتآمرون مجالس سرية ودعوة سرية، من يستدعون فكرة مجالس من يفضحهم أو يكشف حالهم، وهولاك كذلك تتفقوا في بينهم لمن سار وقعت مسألة الحكم توشوشوا نجتمع الاجتماع البيت فلان ونسل هذا ونسل هذا ونسل هذا ونجتمع بالبيت مثل ما يفعلون بالاستراحات. صحيح والله، يقول عمر: إذا رأيت الناس يغلقون بابهم دون العامة يعني ويدعون في العلم فعلم أنه على تأسيس ضلالة. صدق عمر بن عبد العزيز، وش كان عندهم؟ إن علي يعني كيف يترك كتاب الله ويحكم هذا الرجال، هذا لن نجلس في هذه القرية الظالمة وأهلها، بنعتزل هؤلاء. كفروا الصحابة، كفروا علي، خرجوا إلى حروراء، حينئذ بعث لهم علي بن عباس ناظرهم كما عند أبي داود بسند جيد، فاعتزلوا مجالس العلماء نسأل الله العافية، واعتدوا برأيهم، تركوا علماء الصحابة هم أعلم منهم بالكتاب، واعتدوا برأيهم، فمن وافقهم فهو من السلف السفلة، لا يلوم لنفسه، مغرر بهم لا إله إلا الله. إذن كيف نبي قال اقتلوه؟ ما فرق ما دام اتبعه ليلقى جزاءه، لا يقال مغرر بهم مسكين. طيب أول الثلاثة رؤوس دولة والرأس الذي ألب على علي ثم اتبعوا هذا واتبعوا هذا، لو كان عنده عقل يترك علماء الصحابة العاصر النبي ويأخذ برأي هذا المحدث، فيستاهل اللي يأتيه من 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 سيوف الصحابة من قتل. ليش؟ مالك عقل؟ وذلك لا تكون هناك شبهة أبدا في القول أننا ينبغي أن نتأنى في قتال يعني الخوارج لأنهم متأولين إلى آخره حتى إذا قاتلونا، غلط. أو يقال كيف يسموه كلاب النار، حتى الزاني ما يسمي كلاب النار، وهو عمره 15 سنة متأول، أول شاب تحمس كلاب النار نقاتله. نعم، النبي قال: حدثها أسنان وسمهم كلاب النار، لا تأخذ فيهم رحمة حتى لو كان عمره 15 سنة وبالغ، ما تقول صغير طعش، لا، هذا افتيات على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه مرض لابد نستأصل. أنت ترى السرطان في يدك وتكون يدك قوية جسيمة تقول ما أجملها، لكن يقول الطبيب لابد من قتل من استئصالها ولو عجبك حسنها حتى لا تفتك بقلبك، فهؤلاء مرض يجب استئصالهم. ولا فتكوا بالأمة وأضلوها، فقال النبي في الخوارج: اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، فدل على قتالهم. لكن النبي نبهنا إلى فقه الخلفاء الراشدين، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. فلا يقتل الخوارج ابتداء، يعني عرفناهم يجتمعوا في استراحة ويذكروا نصوص التكفير إلى آخره، فإنه حينئذ يرسل إليهم من يدعوهم وينصحهم، ما نقاتلهم حتى لو تكلموا، يعزرون بالسجن، يعزرون بالجلد، المهم لا يقتلوا أو لا يقاتلوا حتى يبدأ القتال. فعلي لم يقاتلهم ويعرفهم، أرسل لهم ابن عباس، ما قاتلهم ابتداء، فأرسل ابن عباس وقام لا عليهم الحجج ورجع منهم نحو 4000، وفي رواية أخرى أظن 16000، لعله نصفهم رجع لكن الباقي بقي على هواه. هذا يسليك يا أخي، والله يسليك. عبد الله بن عباس حبر الأمة، يقول ناظره 500 من الصحابة كلهم رجعوا لرأيه من قوتي في فقه، ولا يرجع منه إلا النص واللص والآخر لما رجع، يدل على استحكام الهوى، وأنه ممكن تلقى إذن كثير على علمك القليل، ممكن تلقى القليل منهم الكثير منهم ولا يهتدي ولا يرعو. هذا حبر الأمة ما استطاع، وإن كان بعضهم اهتدى. فلما بدأوا القتال أرسل لهم علي وقاتلهم. فإذا لابد نفقه النصوص العامة في كتاب السنة على فقه الصحابة. الله قال، النبي قال اقتلوهم، علي بين متى نبدأ نقاتلهم إذا بدأوا القتال. أما ابتداء فلا يكون القتل. الآن صاروا أصناف عندنا الذين يقتلون، ذكرنا الأول قاتل النفس، ثاني الزاني بعد الإحصان، الثالث تارك دين مفارق الجماعة، الرابع الساحر، الخامس اللوطي، السادس الخوارج وهم الكافرون بالكبيرة، واستحن السابع اللصوص، الثامن البغاة. يختلف البغاة عن الخوارج، أن الخوارج يكفرون بكبيرة يستحلون الخروج بها، ومن صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاز ترقيهم، ومن صفاتهم التحليق، سيماهم التحليق. وقد أخبرني أحد الإخوان لما كنت مرة بالحرم المكي، أحد الإخوان من أتباع السلف من بلاد المغرب، قال اجتمع عندنا ويعرفهم ذا نقل بالسند العالي، فقال بعضهم لبعض، نحن يعني يقصد صفة المجتمع، لابد يكون بيننا وبين إشارة نعرف بها بعضنا بعض، وهذول السفر الفجر الكفار يعني كل المجتمع هذول الذين أهل النار تميز عنهم بشيء. فقالوا إذن إذا رأينا الواحد منا يفعل إشارة كذا، ما قالوا لا إشارة يفعل كذا لا، قال إذن نجعل لنا سيمة أن نحلق رؤوسنا، فإذا جاء الواحد أمام الثاني يفعل له كذا في غير حج عمرة يعني، فيعرف أنه منهم، وفعلوا. هذا يدل على جهله، لو كانوا يجلسون مع العلماء لعرفوا صفة الخوارج تركوها، لكن يدل بعيدين على العلماء مسيئين الظن فيهم. فكيف مشت عليهم سبحان الله بعد 1400 سنة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السيمة لهم؟ فاجتمعوا، وهذا سند عالي ترى أنقله عن الأخ، والأخ فاضل ثقة لا أعرف عنه الكذب، قال فاجتمعوا في المغرب على التحليق في بعض مناطق. اللهم صل على محمد، الله أكبر، أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأخبر عنهم قبل آلاف السنين ونحن نراه هذه الصفة فيهم، لكن اختفت سيمة من سيماهم، لا يعني أنهم ليسوا خوارج. فإذا رأينا داعش طويل الشعر مثلا ما نقول لك وين خوارج وين التحليق، كما أن في المنافق إذا تخلفت صفة أو صفتين لا يعني أنه ليس منافق فقط، لكن هذه علامات قد يتخلف بعضها وقد يظهر بعضها، لكن لا تختفي مجتمعا. نعم، فالآن يطولون شعورهم صارت كسيمة، لكن ليس معناها أنهم لا يحلقون، فهذه من سيماهم، ولا يعني أن نطول شعورهم أنه ليس منهم، كلا، ما دام أنهم يكفروا بكبيرة واستحلوا الخروج بها. الثامن البغاة، وهم الذين يخرجون الحاكم يقاتلونه بتأويل يرونه سائغ، كان يقول حاكمنا ظالمنا في رواتبنا، حاكمنا يوظف قرابته ومن يتقي شره ويترك أولاد كثير من أولاد المسلمين ما عندهم وظائف، حاكمنا حاكمنا حاكمنا، ثم يستحر في النفس تستحر الفتنة فيخرج لقتاله لتخليص الناس من ظلمه في زعمه. وهذا فعلوه مع من؟ مع عثمان. انتبه، نسمع بعض الناس يقولوا الخوارج في عهد عثمان، بغاة في عهد عثمان، الخوارج في عهد علي، أول من خرجوا في عهد علي كفروا علي للحكم، مسألة الحكم، عثمان ما كفروا لكن بغوا عليه. قال الله تعالى: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا توسع الدائرة إلى الذي بغى بعد الصلح أو الذي بغى ابتداء لتأويل راه سائغ، اثنين يوسع في حكم القتل. فقاتلوا التي تبغي بعد الصلح حتى تفيء إلى أمر الله، صاروا اثنين الآن صاروا. فبدأ دعاة السوء في عهد عثمان يتكلمون عليه كما نسمع اليوم سبحان الله في تويتر وتغريدات السفلة من أشباه الخوارج أو البغاة، طعن في السلطان تلويحا أو تصريحا. وكانوا يثيرون على السلطان على عثمان أشياء، منها أنه كان يقرب بني عمته وقرابته، يعني يصل الرحم فيهم على حساب الدين أو على حساب في زعمهم يعني، أو يقول يقرب بني عمته يوظفهم في وظائف ويترك الناس من غير وظائف، قس عليها أشياء تحدث اليوم، نقص رواتب يا جنود الثغر الجنوبي بدل الآن ما يكافئوكم نقص رواتبكم إلى آخره. وما خرج خارجي ولا بغى باغي إلا للدنيا كما قال حسن البصري، قال ما خرجوا إلا للدنيا. قال كيف تقول هذا ونراهم يعني عباد؟ قال ليس الصلاة تقام؟ بلى. الحج يقام؟ الزكاة تقام؟ فلأي شيء يخرجون؟ دنيا كرسي، يحسدون الحاكم لما يراه يسمع ويطاع له والملك هذا العظيم، ينافسونه فيأتون مسألة إيش؟ لماذا لا يحكم شرع الله؟ لماذا لا؟ ويد الكرسي بس. والدليل على هذا أنه حاسد شخص بعينه أو حكومة بعينها، لماذا ينسب لدولة أظهرت العلمنة وقنت حكم لترك تجريم الزاني وجعل حقوق لنكاح المثلين، ينشد الناس من يذهب إليها لأنها ستقام فيها الخلافة الراشدة، ثم يبغض الناس في حاكم يقيم الحج ويطبع المصاحف ويسع الحرمين وينكر على الأضرحة وينكر على السحر يقتلهم ويعلن رؤية الهلال؟ وش تفسر هذا؟ هذا واضح أن هوى وإرادة للدنيا، وأن الحكم الذي يعجبني هنا أنا أريد هذا الحكم ليس الذي هناك. المقصود قاتل الله الهوى وقاتل الله الهوى، يقول الذي لهم يقول الذي لهم يدعون الذي عليهم. إذن هذه الأصناف التي يجوز فيها القتل نضيف صنف تاسع وهو من أجاء يريد قتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاءني يريد مالي قال لا تعطه، قال إن قاتلني فقال قاتله، قال فإن قتلك فإن قتلني قال في النار، نعم قال فإن قتلني قال أنت يعني في الجنة، فقال فإن قتلته فهو في النار. فهذه يجوز فيها القتل ولا يستثنى حتى الرجل المتوفى دماغيا. شيخنا بن باز يقول: الذي عليه الأجهزة وهو يقال متوفى دماغيا كما في عرف الأطباء، ما دام قلبه ينبض الروح فيه لا يجوز نزع الأجهزة عنه، فلا يستثنى من القتل فلا فيبقى. قال ابن تيمية: هو من الدواء ما هو واجب، وهو أن يوضع من الدواء كالأجهزة التنفسية هذا الميت دماغيا ما يستبقي بحياته، فيصبح الدواء واجب ما دام الروح فيه لا تنزع. فإذا هذا ما يستثنى من يجوز قتله، يقول خلاص منتهي هذا شيله عنه خلاص، كما قد يفتي بعض الأطباء. إذن فهؤلاء الذين جائز قتلهم وقتالهم. ويضاف إلى ذلك أيضا 11 من اعتصم بمكان أو اجتمعوا على ترك شعيرة كالزكاة أو الأذان، حي من الأحياء أغنياؤه قال ما عندنا ما نبي أذان، سووا سياج وحطوا نقطة ولو من الدولة يدخل لنا يقول إذن وش عندكم، يقول ما عاد نبغى أذان في حينا نايمين يزعج. طيب المهم اعتصبوا بمكان أو قرية عطلوا الأذان فيها، الحاكم يقاتلهم ويقتلهم ولو كانوا مسلمين يؤدون الزكاة في صوم رمضان. إذا عطلوا شعيرة من الشاعر جاز إيش؟ قتالهم. طيب والصائل 12 لعله 11 الصائل هو الذي ما يأتي يأخذ مالك وصال عليك ليقتلك، فلا يجوز أن تبدأه فتقتله وين تسد له رصاصة في قلبه، تدفعه بإيش؟ بالأدنى، تضربه برصاصة في أخمص قدميه لينزف على قلبه ويبتعد عنك، فإن لم يذهب شره إلا بالقتل اقتله. هذا الصائل، هذا 11 في من يجوز قتله المندفع عليك ليقتلك. فحينئذ يستثنى هؤلاء وكل ما جاء فيه دليل، وما سواهم لا يجوز قتلهم. فإذا قلنا يجوز قتلهم تأتي المسألة بعدها الرابعة ولا الثالثة، فيقال من يقتلهم؟ من يقاتلهم؟ فالرجل علم أن امرأته زنت وشافها يروح يتبعها عند يتهلها أو هي في السوق يوجز عليها رصاص ويقتلها، أمر السيف للحاكم حكمة ويدل على ذلك المسألة الثالثة انتبه. فليس من استحق القتل جاز قتله من أي أحد إلا من دل الدليل على جواز أن يقتل أو يقاتل. ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا كفر في مجلس النبي فاستحق القتل، فمع أنه استحق القتل بكفره وردته فالصحابة قد غذوا من قبل أنه لا يجوز لهم أن يعملوا السيف إلا بإذن الرسول وهو ولي أمر. فقال خبيث من أولئك خبثاء الدنيا لما قسم النبي قسمة قال اعدل يا محمد، قال خبت خسرت من يعدل عادل أنا. المهم قال عمر دعني يا رسول الله دعني أقتل عنك، ما هجم علي عمر وقتله، فدلنا السيف يد السلطان. فليس يعني أن هذول 11 ذكرنا الاستثناء في جواز قتلهم أن يقتلهم أي أحد إلا من أذن له شرعا بقتلهم. ولا يجوز أن يكون هناك سلطان إلا بأحد شروط، هو السلطان هو اللي يقتل. أولا أن يبايعه الحل والعقد، ثانيا أن يوكل آخر أمير البيعة له، ثالثا أن يأخذ الإمارة ولو بالقوة عنوة فيستتب له الأمر كما ذكر ابن حجر ذلك إجماعا، فحينئذ يكون سلطان حتى لو أخذ بالانتخابات وهي محرمة الانتخابات حكم الطاغوت، حتى لو أخذ ما استقر له الأمر وصار الجيش بيده والجوازات واللدية والجيش والشرط ودلت له الرقاب صار ولي أمر، وين أخذ ذلك بإيش؟ بالقهر، نقله ابن حجر إجماعا، وهذه مقتضى الحكمة حيث أنه صارت هذه الأمور كلها في يده ثم أخذ تنازعه ولم يظهر خاصة منه كفر بواح إلا هذا الخطأ، فإن تكون الدماء ويزيد الطين بلة، هذا إجماع. فإذا لم يستقر الأمر ولم يستتب فلا قصاص، يعني ما يستتب البعض يحكوا لنا في ليبيا يقول ما عندنا الأمر، يعبر العام عن ذلك بالعامية يقول الطاسة ضايعة
ما في ولي أمر فرضا في منطقة من المناطق، كيف يقام فيها الحد؟ ها ولي أمر. ولذلك علي بن أبي طالب رأى أن يمهل في قتلة عثمان، وعائشة كان لها رأي أن يقتلوا ويأخذ بثأر عثمان. فعلي قال ما استتب الأمر بعد، خله يستتب ويكون ولي أمر، ثم هم يطالبون ولي الأمر هذا ورثة عثمان، ثم نقتل قتلتهم قتلت عثمان. فعمار بن ياسر أيد علي لأن معه الدليل، فخرج البخاري في صحيحه أو ذكره معلقا قال عمار عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم بقولها ليرى قوله تأخذ أو قولها. فيه تقديم كلام الله على كلام العلماء، لا يقال كما يقول بعض الجهلة هذا عالم أكيد عنده دليل. نعم عنده دليل، لكن هالمسألة جاءك الدليل على خلاف قوله، فاتبع الدليل حتى يظهر لك من قوله ما ينسخ. قال الله تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فلقد جاء من ربهم الهدى، فإذا جاءك الهدى بقول عالم آخر بدليله فقدمه على قول عالمك، حتى لو استحسنت كلامه من 90 سنة والله لك الحق في خلافه فاتبعه. فحينئذ يكون القتل بيد السلطان بعد استتباب الأمر لولي الأمر. أما والدنيا فوضى كما نرى بعض المناطق، سبحان الله الشريعة محكم من لدن حكيم. الآن لما تقتل والدنيا فوضى وش يصير؟ أهل المقتول قاتل يبي يقتلون فوضى، لكن لما يكون ولي أمر معه الجيش ومعه واستب الأمر له خافون، ينزل فاحة القصاص أمامهم يقتلوهم وقاعدين بس يبكون ما عنده بشيء. لكن خلى ما في ولي الأمر تقتلون لا ظلم قتل ظلم، ويهجمون عليهم فوضى ودماء كثيرة كما كان في الجاهلية. ولذلك عظم أهل كتب الاعتقاد من سلفنا كالإمام أحمد وغيره من صنف الاعتقاد أجري في الشريعة سنة للكائي البربهاري، عظموا أمر السلطان، لأن إذا ما أحكم هذا الباب ضيع التوحيد، كرروه وزادوا فيه. ومن طرق الشيطان في هذا العصر تهمة من يفعل ذلك كما فعل السلف في أبو السلطان بأنه ولي للسلطان أو خادم له أو ماسح بلاط قصره إلى آخر ما يقولون. إذن سيكون منهم الإمام أحمد، سيكون منهم مالك بن أنس، وكل من تكلم في هذا الباب سيكون إيش مصنف عندكم هكذا. وهي أدلة جاءت في هذا الباب عظيمة، عظيمة الشان، فعلى المسلم أن لا ينتهك هذه الأدلة. طيب تسأل المسألة الرابعة، فإذا كان القتل حرام وخاصة بين أهل الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقابة بعض، وقال الله تعالى في تحريم القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. فحكم القتل حرام بالإجماع إلا ما دل الدليل عليه بالشروط والقيود المعروفة، وذكرنا منها ما ذكرنا سلفا. فيجب حينئذ سد كل ذريعة للقتل أو القتال، لأن المقصد محرم، وقد تعلمنا من الشريعة أنها إذا حرمت مقصد حرمت جميع الذرائع الموصلة إليه مهما كانت. فحرمت القتل وحرمت قبل القتل الغضب. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب، كأنه استقل على الوصية أو ظن أن هناك ارتقاء لما هو أعظم أو مثلها أو غيرها، فقال يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب، وكرر مرارا لا تغضب لا تغضب. قال ابن رجب في جامع علوم الحكم فتدبرنا الوصية هذه، فوجدنا أن مجمع الخير فيها إذ أن الرجل إذا ملك شهوة الغضب عنده كان ذلك سبيل إلى فعله كل خير، يضبط نفسه في صلاة الفجر يقوم، يضبط نفسه في قيام الليل يقوم، يضبط لأن يملك غضبه، يملك نفسه، يضبط نفسه في بر الوالدين فلا يعق، يضبط نفسه في الشرك فلا يشرك. فوجدنا فيها أنها مجمع الخير هذه الوصية، يصبر عن زنا من النساء، يصبر عن النظر إليهن، لأن يملك نفسه وقت سكرة الغضب. وحينئذ معنى لا تغضب لا يخاطب النبي الغضبان وقت غضبه لأنه سكرة ما يشعر ما يقول، ربما عياذا بالله تكلم بما لا ينبغي، لكن قوله لا تغضب أي لا تصنع ما يدعوك للغضب. فعليه كل طريق يؤدي للغضب اتركه، حتى مع الزوجة. كم سمعنا من قتل زوجها، من قتلت زوجها، يعني حادثة قريب بغضب امرأة هذه تمزح معه لا أذكر، سوت له بسبوسة أو شيء كما، فقال وحشة مي بزينة، وحشة يمسك سكين ترميه، انغرز قلبه توفي. فالمقصود على المرأة حتى على الزوجين أن يبتعد عن أسباب الغضب. ولذلك صنعنا هنا محاضرة كاملة ارجع إليها، وما أراه نشروها مع أهميتها، ذهبت إلى موقعي ما شفت نشروها، فإذا نشرتموها أبلغوني برسالة، وهي حكم أحكام المضاربة التي نراها في الحواري، أربعة خمسة تكون بعضهم شاجرة، وأحيانا توصل للرشاشات، وأحيانا توصل بس بالعصي، وذكرنا أحكام لذلك، وبينا أن المضاربة حرام لأن ذريعة للقتل، ولأن المضارب ينتقم من الذي أهانه، والانتقام هذا من انتقاصه بتعزيره بضربه إنما هو للسلطان، فليس له أن يمدد عليه لأنه سقط عليه أو أنه بسق عليه، ما يأدبه ينزل ويقعد يفرش فيه يفرش فيه يفرش فيه لين يرتاح، هو وظيفته هذه، هذه وظيفة من؟ السلطان، يرفع برقم السيارة ويستدعى، قد يسجن 6 أشهر وقد. فبينا أن المضاربة حرام لأنها ذريعة للقتل. قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، فراح حرم الرب وأخذ الميثاق على ترك المقاتلة حتى لا يكون مثل هذا القتل. فالمضاربة حرام، وما يستدعي الغضب حرام لأنه ذريعة للقتل. كل إنسان أو عدد من الناس الذين نزلوا في صاحة القصاص أشك أنه يبكي ليل نهار ألين يجي موعد قتله، ندمان يقول ليش تركت فلت نفسي أغضب هالغضب كله حتى أحمل الفأس أو الرشاش فأصوب على الذي أغضبني، كان أخذت حقي منه من طريق الشرط، أكتب رقم سيارته تحول معاملة ولو بعد 3 شهور يمثلني القاضي أمامه يعزره أو يحلف يمين كاذبة يذهب بها إلى جهنم، أحسن من هذا كله. كم من نادم بسبب ذلك، يكون صاحب أسرة صاحب منطق حسن تأخذ غضبة ولا نسمع منه للساحة قصاص قتل. فالمسلم أن يضبط نفسه ولا يعرض نفسه لهذا، والنبي ويسمع نصيحة النبي قال لا تغضب صلى الله عليه وسلم، يعني أغلب حالات القتل وشي غضب، شهوة غضب، أغلب حوادث القتل شهوة غضب لا شك، في أطماع مثلا يكون يبي ماله أشياء أخرى لكن أكثرها غضب، والنبي قال لا تغضب صلى الله عليه وسلم. الثاني من الذرائع وجوب ترك الجلوس مع أهل الأهواء سواء كانوا صوفية أو رافضة أو إيش، ولا سيما خوارج، لأن الأهواء كلها رديئة، يقول السلف تدعو للسيف، فإذا تسمع صاحب الهوى فمع الأيام تجد نفسك معهم في قتل صاحب السنة. لما؟ لأن أصحاب الهوى كالصوفية، وصفة الصوفية هم الذين يعتقدون أنه يمكن هناك مصادر التلقي غير كتاب السنة والسلف، ممكن رؤية منامية، ممكن الوجد أو الأحوال الشيطانية والإلهام، فيتلقون دينهم عن غير الرب ولو بالخطابات الشيطانية. فهؤلاء إذا جلست معهم وتعبت معهم ولو بزعمك رق قلبك بتزيين الشيطان تحس برقة، كما أخبرني شخص كنت سبحان الله أراه في درس جمعة خاصة ما يحب يقترب من هنا، يجلس هناك لأن يوم ما أشوفه يسمع الدرس من بعيد، كان يخبرني يقول لي أنا كنت مع المتصوفة فنجلس جلسة الرقص يمسكون يد بعض، المهم الله 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 الله، يقول حس قلب محلق في السحاب. أقول هذا متزيل الشيطان، سدراج يخليه يتعلق بإيش؟ بالمصوفة. فالمقصود ترك الجلوس مع الأهواء مطلقة، للأهواء آخر أمرها للسيف. فالصوفي مثلا يعتقد البركة في آل البيت بالحس بريقهم بكذا، طيب ويصيره دين. فإذا جئت صاحب سنة أن تنازل تقول البركة محصورة بالنبي فقط مو بأحفاده، تنكر عليه، إذن عندي أنت يا وهابي انكرت عليه شيء من الدين تستحق القتل. فهذا هو سبب أن الأهواء كلها رادية تدعو للسيف، لأنه يجعل دين، فإذا خالفته وانكرت عليه بالأدلة استحكم الهوى قال أنت خالفت الدين أنت كافر تستحق السيف. فإذا مما يدعو العصمة دمك ودم غيرك أن لا تجلس مع الأهواء مطلقة بكل أنواعهم وأشكالهم، أشاعرة كانوا أو جهمية أو صوفية أو إخوان مسلمين أو تبليغ أو تكفير وهجرة، لا تجلس معهم لأنها رديئة الأهواء ستقودك للسيف. ومن أعظم الأهواء التي استحكمت في هذا العصر وكان سبب لقتل كثير من الناس هوى الإخوان المسلمين. خطورة هذه الجماعة كما ذكر العلامة الألباني وقد عاشرهم بالأردن 40 سنة يعرفهم، ثم أخرج لنا جزاه الله خير كنوز في تمييزهم كانت عبر جلسات علمية رحمة الله على الشيخ. فخرجوا بقاعدة خبيثة تدعو للجلوس مع الخوارج وتدعو للجلوس مع الجهمية والقبرية وأهل الشرك وأهل النفاق، وشي نتعاون فيما اتفقنا فيه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولم يفرق بين أصول وفروع. حينئذ يكره منك الإخواني أن تتكلم على الخوارج وتسميهم وتحذر منهم، يقول هذا يفككنا وحنا نكون قلب واحد. يكره منك تتكلم على الأشعري على الصوفي وتحذر منه مع أن هذا واجب بالاتفاق، نقل ابن تيمية إجماع عليه قال والكلام على إيش؟ أهل الأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء ابن تيمية، معنى إذا ما حذرت وكنت أهل عندك أهلية للتحذير وعلم تكون آثم وإن كنت عالم قد تعرض للنار، هذا واجب عليك تحذر. إذا ما حذرت وإن كنت عالم قد لا يشفع لك هذا عند الله فقد تكون معذبين. ألم يقل يحيى إني أخشى لو أبطأت وما حذرت وما تكلمت أن يخسف الله بي؟ فقال هذا واجب باتفاق العلماء، لكن إذا كان عندك أهلية. بعض الناس وده يخدم منهج السلف لكن يكون مبتدئ فيطيش بقلمه وواتسابه ثم يحدث فتن، يكون واحد من أهل العلم أهل الحكمة ذاك يرجع المسائل إلى أهل العلم ليفهمون ويعرفون المصالح والمفاسد، ومن عرف قدره نعم عرف حكم ربه عليه وعلى غيره بعد العلم به. فصارت هذه الجماعة أعظم جماعة في هذا العصر ذريعة للقتل، لأنه يجوز لك في المراكز الإخوان المسلمين في الأردن مراكز الإخوان في مصر في السعودية هنا الخفية يجوز لك هذه الجماعة تجلس مع أي أحد. فربما دخلت مركز جماعة الإخوان ويجلس إنسان تضاحك وكذا وتحبه في الله وجلسات وكيك ومفطحات إلى آخره، وإذا به في نفسه خارجي في نفسه جهمي، تقول للجماعة لابد من ارتباط جميعا باسم لا إله إلا الله تحت مظلتها ولا يدرون ما لا إله إلا الله وما شروطها ولا يعلمونهم إلا السياسة، كيف تقتل الناس هذه السياسة، كيف تخرج الحاكم من منصبه لنستبدل من مكانه هذه السياسة، افعل أي شيء حلال. حتى قال لي الأخ اللي يقرأ عنه درس الفجر جزاه الله خير قال أنا كنت معهم في السودان وكنا نحضر عندهم التفويج يعني يحضرون كثير يقوم المفوج اللي هو منظر يختار من الأشياء مثلا أنت 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 شوف إشكالهم يعني يلا قزع تكون أولها اللحى حلق قزع سلاسل لك الدخان ادخلوا في الشباب آخرين عندهم موهبة مثلا وذكاء وإدارة ادخل مدير إدارة في مكان كذا ادخل كذا في كل المناطق حتى إذا جت ساحة الصفر والخروج وجدوا فهذا الشباب يلا نخرج يلا بيجينا عسل بعد هذا الحاكم إن شاء الله إيه في كل مكان فيستجيز المحرم القزح حرام سلاسل لعن الله والشيء من رجال النساء يفعل مصلحة والشيء إقامة الخلافة الراشدة وين الخلافة الراشدة وصاحبك الجهمي والثاني الرافضي أي الخلافة الراشدة وما أسستها على ولاء وبراء صحيح ما تبرأت من الشرك وأهله فتقوم على أي بنيان بنيان هارف جارف أو هار يهوي بك في نار جهنم بنيان غير مقام على ركن قوي من الولاء لأهل التوحيد والسنة والبراء من الشرك ما تبرأت من الشرك بل يتبرأ عندكم أهل الشرك ويأتي بنفس أو بطريقة إبراهيم عليه السلام إن براء منكم تكرهونه وتبغضونه لأنه يخالف مصالحكم ويفرقكم في زعمكم من تبرأ من الشرك دخل عليكم في مركزكم شاف الماتردي والجهمي والقبري قال يجب أن نعتمد على عقيدة واحدة ندعو الله لا نشرك به شيء وعلى طريقة السلف صاروا في بعض جمدوه أبد بطريقة يعني لبقة لا ينبغي خلافنا لا يفسد ودي قضية وتعرف يخرجوه بعد كذا المهم لا يخالفه نسأل الله أن يعافينا وإياكم أو يلقون له التهم العظيمة التي تنفر الناس منها كألفاظ كألقاب موحشة جامي سمعون العلماء الكبار يقولون جهمي جهمي المهم يخوفون على كل حال جامي هذا مباحث قيل ابن مسعود إن هنا رجل عندنا يرفع للسلطان قال ينبغي يعني قبله أن تخاف الله أو كما ذكر ابن مسعود هذا السلطان إيش يرفع له لو كنت ما ترى الخروج تخالف الله أصلا لينهاك على الخروج سبحانه كان ما تخاف منه خاف من إيش إذن أنت فيك بلاء وهو الخروج وراءت الشر بالسلطان أجلك تخاف من الباحث اسكت اسكت بباحث اسكت عن إيش عن حق فنسأل الله أن يعافينا وياكم من بلائهم إذن هذه الجماعة حقيقة أصبحت مولدا مستنقعا عفنا يخرج منها القتلة لدماء المنتهكين أعراض وإيش دماء المسلمين يخرج منهم من يستبيح قتال الحاكم ولو كان مسلما وإن كان عنده تقصير مع إجماع العلماء واستقرار إجماعهم كما ذكر الصنعاني قال قد استقر الإجماع على عدم جواز الخروج على ولي الأمر إن فجر وإن ظلم استقر الإجماع فلا يجوز أن يحدث خلاف وكان ابن الزبير وكان ابن الزبير وقد استقر الإجماع ولذلك ردوا على عبد العزيز الطريفي رد على عبد العزيز الطريفي لما أراد أن ينصر العريفي لما قال العريفي منظرا للخروج الواعظ هذا المعروف قال في كلماته قال إن ولي الأمر ظلم اثنين أو ثلاث أخذ مالهم نعم يصبروا لكن يظلم أمة يعني يأخذ بيت مال المسلمين ويتصرف يخرج عليه فعلق العلامة شيخنا الفوزان على كلماته بعد أن سمعها قال هذا الرجل صاحب هوى فحاول أتباعه أن يعتذروا له ووصلوه للشيخ الفوزان في مكتبه وأظهر اعتذار مع أنه أول ما خرج من عند الشيخ غير كلامه وأرسل تغريدة تخالف أو كما ذكر لي فخرج من بعدها خوفا على مكانته من ينصره في قناة المجد أو غيرها لا أذكر الآن أخرجوا هذا الرجل اللي اسمه عبد العزيز الطريفي فصار يرد على شيخنا علم الأمة الآن صالح الفوزان يعني يخفض من قوله بلا دليل ويرفع من قول ذاك القاص من شأنه يرفع من شأن من يرفع من شأن من سيرته عرفناها كلنا ما عدت تخافي على أحد إلا مجادب الباطل يأتي في وسط أناس أمة من الناس ويقول إذا مرت فتاة إيش يقوم للإنسان يقوم خشمة يقوم هذا وفي المجلس أناس فجاء يعني أناس مختلفين الطبقات يقول سيقوم منه هذا ويشير إلى ذكره. هذه فقط أبسط الأشياء، إلى أنه نسي مرة أن الميكروفون الإذاعي الباقي، ثم دعا إنسان إلى بطريقة سمجة تدعو إلى أي شيء، تدعو إلى نكاح المثلين، فمع ذلك لا يزال متابعون ولا يزالون بعض السدج من لا عقل لهم يفعلون ذلك. ثم يخرج العريفي الطريفي ينصره ويقول أما أن يقال عن فلان صاحبها وفلا، لأن هذه المسألة مختلف فيها، وقال بعض العلماء وقال بعض العلماء، هذا تنظير للخروج، لأن باسم الخلاف كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين يجوزون حينئذ انتهاك الحرمات باسم المسألة إيش؟ خلافية. والمسائل الخلاف ليس كلها معتبرة، الخلاف الذي جاذبت النصوص فيه الحكم، النصوص جاذبت الحكم، هذه المسألة التي هي اجتهادية. أما اللي ظهر فيها حكم الله كقول النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا يخرج، يعني فهذه لا يجوز الاحتجاج بالخلاف فيها ولا أن يسهل في أمرها، لأن الذي يفعل ذلك معاند لقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا جاءت البينة فالاحتجاج بالاختلاف ولا صيرورة إلى من خالف كلام رب الناس سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه أن يجمع الكلمة على السنة، وما كان عليه في أمر القتل والقتال سلف الأمة رحمة الله عليهم، وأحسن ختامنا وختامكم، وطيب أيامنا وياكم بالتقوى والسنة. فأفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن كما قال البخاري إنكم قليل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ألقي كلمة بعض العامة في بعض المساجد فمصليات، وإذا بي الحقني للسيارة يقول هذا الكلام في أمر معاملة السلطان أول مرة أسمعه، لماذا لا يذاع؟ فدل على ما ذكرت لكم، فكن على نشر ذلك قدر المستطاع، فإنهم صاروا ينشرونه في كل مكان. وهو أن الذي يبين علاقة الحاكم مع المحكوم على وفق ما أنزل الرحمن أنه تبع للسلطان، وأنه وأنه، فإذا بين ذلك على وجه صحيح وبين حكم الدماء انتشر العلم، لأن الله وعد إن نشر الحق أن ينصره، إن سكت عنه بغي عليه، قال وقل جاء الحق وزهق الباطل. متى؟ إذا تكلم أهل الحق بالحق ونشروه حينئذ يزهق الباطل. أما إذا كان واحد منهم شيطان أخرس لا يبين ولا يذكر كلام العلماء في الحق، فإنه لن ينتشر إيش؟ لن ينتشر الحق، بل سيعلو الباطل عياذا بالله. كتاب شرح السنة تذكرت السامع أقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القاضي بدر الدين ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، قال في الفقرة الثامنة: ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه.
هذا مهم البحث، لأنك بالأدب مع العالم تواصل الطلب معه، فإن العالم إذا ضاق ذرعا بك وصدرا فإنه لن يعطيك كل ما عنده من علم، أو أنت نفسك نجد نظرا لقلة البركة بسبب قلة أدبك مع العالم ستنفر أنت من العالم، لأنك سلكت مسلك خطأ ولم تبني أساسك بالتعلم منه على أدب السلف. فهذا مبحث مهم جدا، فكان الإمام مالك وغيره كالإمام أحمد يعلم الناس الأدب قبل الطلب، كيف تكون في مجلس العالم تقعد، كيف تكلمه، كيف تخاطبه، كيف تحاوره، وأنه ليس صاحبا لك تظهر الإلزامات له وتناديه باسمه وتفعل وتفعل، هذا يديم ألفة العالم لك وإعطاءه ما عنده ومحبته لك. لذلك أبو عبد الرحمن بن سلمة ندم، أبو سلمة ندم، قال خسرت علما كثيرا بكثرة يعني مناقشتي لابن عباس، يماحك ويماحك ويناقش، وكان في المجلس مفترض يسأل عن ما أشكل عليه ويجيب ويستفيد، حتى ابن عباس صار ربما يعطي كل ما عنده أو أنه ضاع وقته بكثرة المناقشة عن سماع ما يحتاج إليه من العلم. نعم.
ولا يكثر كلامه من غير حاجة ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب،
لأن حكاية ما يضحك منه في مجلس العالم تطفئ على المجلس شيء من الاسترواح، حتى ربما تهتز هيبة المجلس. نعم. بل إذا فهم من وجه أو تقاسيم العالم أنه ترك مجالا يسيرا في الدعابة فليفعل، والأصل ألا يفعل، ويجعل للعالم حرمة في ذلك، وللعلم قبل العالم حرمة. فكان بعضهم إذا يعني وجد أحدا يضحك أو يكلم صاحبه أو يقوم من المجلس من العلماء ويهجره تأديبا للطلبة حتى يلتزموا الأدب في المجلس. نعم.
ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة. ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخم ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه.
سبحان الله على هذه الأداب اللي علمنا إياها العلماء، يعني حقيقة نحتاج إليها، يحتاجها كل طالب في مجلس أهل العلم. إذا تنخم ما يتنخم إلا في منديل وبأدب، ما هو الأدب الشرعي؟ لا يتنخم تجاه القبلة، فإنه قد خرج البخاري إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه فلا يزقن بين يديه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، وليبزق تحت قدمه عن شماله تحت قدمه، ثم أحيانا يكون تحت قدمك بساط مثل هذا، مو مثل أيام النبي، النبي كان مفروش نسج دويش الحصبة، فالنبي أرشد في حال من الحالات تحتاج سبحان الله إليها في هذا العصر، سبحان الذي علمه، فقال أو يقول بها هكذا، ثم أخذ بطرف ردائه ثم أخذ يرد بعضها على بعض. فهذه الحالة إذا كان بسقك في الأرض يفسدها كسجاد فتفعل كذا، وإلا يجوز أن تبسق تحت قدمك لكن تدفنها، لأن كفارة البزاق في المسجد يجي دفنها. ولا يتنحنح لغير حاجة، فشوف كيف سبحان الله يقول لا يتنحنح لغير حاجة، هو صوت إنسان، فكيف من أجى معه بالجوال وما خلى على الصامت يرن هذا ثم ينتبه الطلبة له وينشغل عن الدرس ويرن هذا، أو هو يمسك بجواله يعبث فيه طوال الحلقة. ومن الطريف أن رقب طارق غريب واستدرك على نفسه وضحك طوال الحلقة، يعني زين له الشيطان على شكل إعراض الحلقة بأنه كان يتابع ما في جواله، يتابع مشغول والحلقة قائمة والحلقة قائمة، وننظر إليه تارة وهو لا يشعر من شدة الاهتمام كان في شيء ما يعني لعله مهم يراه. المهم، فما إن قلت والحمد لله رب العالمين خذ درس فضع جواله، كان ينبغي أن يضعه متى والدرس قائم، لكن لما ختم الدرس وضع الجوال خلاص انتهى تسمع ايش. اي نعم اقرأ.
ويتعاهد تغطية قدم أقدامه وإلخاء ثوبه وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده.
وهذا من السنة من غير أن يكون مجلس عالم، سنة بداود وغيره عن أبي هريرة إذا عطس أحدكم يقول النبي فليقدم ذلك بكمه، وهذا أدب الحي لا يطاير الرذاذ نعم منه، ولا يصرخ صرخة في عطاسته تفزع الناس. البعض هذا والله يتلذذ، يعني يزأر بعطسته كأنها أشد ما يكون، حس بلذة بعدها. خطأ هذا، ينبغي أن تكذب ما استطعت. كم ينشر من مرض، نعم كم يفزع من إنسان ربما في الغرفة الثانية الحجرة الثانية، فهي ليست مجال لإظهار القوة والصراخ، فينبغي يتأدب في عطاسه خاصة إذا كان في حلقة علم. نعم.
وإذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه.
نعم صحيح.
وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده.
وهذه السنة في غير حلقة العلم. كيف حلقة العلم؟ قال النبي ذائب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يقول فإن الشيطان يدخل. بعض الناس يستروح فيصدر منه هذا الصوت القبيح، ترى الشيطان كما قال النبي يضحك منه. هذا الأدب، أن يضع يده على فيه حتى ربما لا يدخل الشيطان، ولا يقول هاء فإن الشيطان يضحك. البعض جعل الشيطان مسرح، يضحك ويدخل. حقيقة قد يضحك وقد يدخل. كيف يفتح فاه لآخر شيء ثم لا يضع يده على فيه، فربما دخل وربما ضحك. سبحان الله كيف السنة أدبتنا. ذلك بعض الناس بعض أهل العلم كان يقول إلا ما يطلب علم الحديث، وهذا من جماعة من كبار المحدثين أدبك بالحديث رحمه الله، سيرى الناس أو سيرى نفسه قبل أن يطلب الحديث كأنه من البقر، سوي شيء يجي له مثابة يفتح، يجي له الصياح عند المثابة يتلذذ، يجي له أي شيء، أي شيء ممكن يفعله. فإذا جاءك الحديث أدبك وجعلك شيء ثاني، أما إنسان آخر غير الأول. لكن إذا عملت به، إذا كان يذكر عن ابن مسعود وغيره يقول إذا رأيتم إنسان يكثر قراءة القرآن يقرأ القرآن قال فإن ذلك كلام يتكلم به، فلينظر إلى عمله. هو المقصود ينظر إلى عمله. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمد بعينيك غيره.
هذا ناهيك عن شخص أيضا ما يسلم على العالم مع الناس عموما من شوق لأخيه، العالم واقف كذا ويذهب لأخيه كيف هذا واقف بجانبه، هذا أشد. فمن حقه إذا سلمت على الناس عامة تخصه، كيف حالك أنت يا الشيخ؟ عساكم طيبون، إيه هذا يدل على إجلالك. أما أن يأتي إلى شخص ويسلم عليه بعيد العالم ويكلمه هذا قلة أدب لا شك. نعم.
ولا تقولن قال فلانا أو قال فلان خلاف قولي، ولا تغتابن عنده أحد، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته.
ليش ما تطلب عثرته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا فقال أقيلوا عثرة ذوي الهيئات منكم. فإذا ما أقلت عثرة العالم وصرت تتبعه وتسمع فيه الوشاية فقدته، وانت تحتاج لآخرتك، تحتاج. هب أن نشوف طبيب عندك في الحي، سبحان الله شعرت بالفائدة منه، شعرت، فجاءك من يشكك يقول هذا طلب الطب من النمسا وطب النمسا ضعيف، وانت قاعد فترة تشوف آثاره وتتعالج وتستفيد، وجاي في المجلس واحد بياخذك، فهل لك عقل إذا طعته وان شفت فائدته؟ في أناس تبعوا علي ما لهم عقول، جلسوا مع علي وسمعوا من حكمته وعلمه سنين، ثم جاء شخص التحكيم يظهر أن ضعاف عقول، جاءهم قال علي كيف حكم أمام الرجال وكذا وكيف يفعل، أخذوهم بعضهم إلى بعض تركوا عليه، صاروا هذول مع بعض الأقزام هؤلاء في مكان واحد وتركوا عليه. لكن نبه الطالب يكون عنده عقل، سنين ينتفع ينتفع ينتفع، يجي له في لحظة إنسان مشرد مبتدئ في العلم يقول كيف الشيخ يقول كذا في مسألة كذا، كيف يقول كذا، يلا امشي يعني تعال لي أو تعال لغيري وأتركها. يكون عاقل الإنسان لا يتبعه، لا يكون خف يعني خفيفا، يكون ثقيلا تارك العجلة ويتعب بما حصل لقوم أقوام ما علي وهو أفصح الناس وأعلم الناس في عصره من عالمهم. أنت مني من زد هارون موسى ثم تركوه وقتلوه، هذا معناه أنك ممكن أن تتأثر إذا ما انتبهت لنفسك. أمة خرجت على علي من الناس. نعم.
وعليك أن توقره لله تعالى وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذه بثوبه.
ولا لا يليق يكون تكون في المجلس تسار أحد توشوشه
هذا ما يليق حتى لو كانوا 10. أن يتوهم العالم إنما النجوى من الشيطان أنه يتكلم ويتكلم معها أنه قد يستدرك بكلام لا يفهمه وينشغل العالم بهذا الذي يوشوش هذا طوال الحلقة. نعم النص جاء في 3 لا يتناجان دون الثالث فصاروا 4 جاز، لكن في مجلس عالم لا يتناجى في المجلس يتوشوش هو صاحبه. وقد تأتي هذه بعض الطلبة المغرورين يعني يكون بجانب من يعتقد مثلا أنه شيء قخل نحضر وقد يحصل منه هذا طوال الحلقة يقول لا هذا الذي ذكره الشيخ ترى خطأ ترى في كذا كذا ترى هذا كذا كذا، ولا شك أن هذا غرور. طيب وش الإشكال لو بعد أنت الحلقة تأتي أنت وياه وتسألون العالم عن المسألة ليه تبحثون في خارج نطاقه إلا أن تحس أنك ضعف خاف أن العالم يقسم ظهرك فيها. نعم.
ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
هذا يوجد وشفت وشد بين الطلبة يجلس عند الأستاذ سنة أو سنة ونص أو 3 سنين ويتركه خلاص يا أخي شبعنا أو يتوظف وظيفة يقول انشغلت. هذا غلط غلط، من بورك له بشيء يلزمه هذا من قلة العقل. ابن القيم لما حسب الفائدة من ابن تيمية جلس معه 20 سنة ما تركها، فهذا متلعب الشيطان بك انه خلاص اخذ حظك خلي غيرك. لا خطأ، يستمر الانسان مع الشيخ. الشيخ عبد الله المسلم يخبرني يقول لي تيسر لهم وجلسوا مع الشيخ ابن عثيمين 20 سنة، فاذا بورك لك في شخص بركة جاتك منه تحضر ربما مجالس ثانية ما تحس بالبركة والفهم مثل هذا، فتح لك بركة تغلقها على نفسك كيف؟ وين عقلك؟ خاصة آخر ذي مو فقط أنك تتعلم أسلوب العقار حتى تصير غني تحضر دورات في العقار وتموت وتخلف المليار وراءك مورثة آخرة هذه دائمة، فإذا أصبحت لك صرت أبد الآبدين في خير عظيم كيف تركها؟ إلا أن ننتقص من عقل الإنسان ويسمع أن الشيطان ما يسمع ويصده أدعياء العلم عن الخير هذا مزخرف من القول سيكون ندما له بعد وفاته. نعم خلنا ننتقل للكتاب الثاني، باقي شيء بسيط أكمل وننتقل للكتاب الثاني.
ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية، قال بعضهم ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد، امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل.
أشوف بعض الطلبة سبحان الله مع ممارستي في التدريس من سنين الحمد لله، هل الكلام اللي يقوله في الأدب الطلب مثل السجية عنده فطرة سبحان الله، ذلك السنة مثل هذا الأدب يوافق الفطر يوافق الفطر يعني، ولا شك أن هذا يدل على 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 خير في الطالب، أدبه مع معلم واستحياؤه منه وعدم سخريته منه. يعني الإمام أحمد كان من إجلاله لبعض لأهل العلم لأحد أهل العلم يذكر قال كان لا يتوجه له بالمزاح أو المداعبة حتى لا يقلل من شأنه يعني عند الناس. نعم.
فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره وإظهار احترامه والاعتناء به، فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه.
نعم. طيب الكتاب الثاني وين وصلت القراءة السنة البرباري؟
والمستور من بان ستره والمستور من بان ستره.
ايه اقرأ.
قال الشيخ البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه.
نعم. المستور من بان ستره، كيف يكون يبان ستره؟
ستر
ها؟
والمستور من بان ستره.
ستره إيه؟ نعم. كيف؟ لا يظهر شره. ما لك؟ ما عنده شيء. وكذلك المهتوك من بان لك كذبه وبان لك ممارسته السيئة في طعن في أهل السنة أو غير ذلك. فإذا من كان مستورا لا تجني عليه إلا بقرينة، كان يجالس أهل الأهواء، كان يلمز أهل السنة. أما من بان من لم يبن ستره فأظهر ما يخالف هذا الستر وهتكه بأن طعن في أهل الحق أو لبس على الناس دينهم، كذاك كان مستور 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 في جزء مالك، ثم افتضح بكلمة. مش قال كيف يستوي الله يا مالك؟ فما لك حينئذ تلبيسه؟ فطرده الإمام مالك من المجلس. فعلى المسلم أن يتقي الله، وليس مع ذلك أن المستور يزكيه، بل المستور مجهول حتى يظهر ثناء العلماء عليه، ويظهر ثناء العلماء عليه وعرف بالسنة، فلا تنحط مرتبته لأي عالم يحط من قدره إلا إذا أبان عن منزع سقوط ذلك الأصل الذي عرف عنه. كتاب الملخص
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتابه ملخص الفقه: باب في المحرمات في النكاح. قال: المحرمات في النكاح قسمان، القسم الأول اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا وهن 14: 7 يحرمن بالنسب، و7 يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: ولا تنكحوا الآيتين. أولا اللاتي يحرمن بالنسب، وبيانهن كما يلي: الأم والجد والجدة، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. البنت وبنت الإبن وبنت البنت وبنت بنت الإبن، لقوله تعالى: وبناتكم. والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وأخواتكم. وبنت الأخت وبنت بنتها، لقوله تعالى: وبنات الأخت. وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه، لقوله تعالى: وبناتكم. والعمة والخالة، لقوله: وعماتكم وخالاتكم. ثانيا،
هذا الباب عقده الشيخ المحرمات، مقصوده في النكاح. فالأصل في النكاح جوازه حتى يأتي دليل على التحريم، يعني حتى يأتي على تحريم أحد الطرفين المعقود عليهما. فاللاتي يحرمن تحريما مؤبدا هن 14: 7 يحرمن بالنسب، و7 يحرمن بالسبب. ومعنى النسب أن يكون بسببه، يعني بسبب النسب، مثل الأم والجدة، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فلا يحل لإنسان دون شك أن يتزوج أمه أو أن ينظر إليها بشهوة، كل ذلك محرم. والبنت وبنت الإبن وبنت البنت وبنت بنت الإبن، وكل ذلك داخل في قوله: وبناتكم. كل هؤلاء فلا يحل نكاح البنت ولا بنت الإبن ولا بنت البنت. بنت الإبن وش يكون لهذا الرجل؟ جد، فلا يحل ذلك. وكذلك الأخت شقيقة كانت أو كانت لأب أو لأم لقوله وأخواتكم، وكذلك الأخت أو بنت ابنها وبنت بنتها لقوله وبنات الأخت، وكذلك بنت الأخ وبنت الأخ بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت أبيه لقوله وبنات الأخ والعمة والخالة وعماتكم. لكن هذا لا يعني أن هؤلاء إذا برزوا أمام الرجل أن يبرزوا متبذلات بثياب شفافة أو ضيقة أو يلبسون الشنيل، ينبغي أن تتحفظ تكشف أمام هؤلاء شعرها وموضع الإسوار منها وموضع الخلخال من أسفل وما سوى ذلك، تلبس لباس فضفاض تخين لا يشف ولا يصف، وتتأدب في الجلوس ولا تصنع معه هذه الخالة أو الأخت شقيقة أو الأخت لأم، لا تصنع معه ما يثير شهوتها أبدا، مثل أن يمزحون بالمصارعة يمسكون في بعض ويتمازحون مثل هذا، هذا ما يجوز حرام. أو يتحاضنون يزعم أن هذا أخي وتمسك وتحضن وتلصق جسمها فيه، كل هذا المثير. أو يقبلها في فمها، هذا مما لا يجوز. ومن عرف منه أنه مفتون في هذا الباب لا تجلس معه أخته، لا من الرضاعة بسبب النوع نسب ذكرناه سيأتي بسبب الملاعنة والرضاع وغيرها كما سيأتي معنا. من عرفت أنه ذو عين طويلة ينظر إلى مفاتنها ونظراته غريبة، حرام عليها أن تجالسه، لأنه بعض هذا فتن في هذا الباب فأصبح ينظر إلى محاربه، فحرام عليها أن تختلي به، وحرام عليها أن تتهاون وتمازحه وتجامله وتقول أنا أعرف أنه كذا الله يهدي، لكن ما يصير أخوه يقطعه إلى آخره، بل تهجره، تهجر مجالسه، إذا اقتضى الأمر تبين حاله للأسرة حتى يأدبوه ويصرعوا هذا المراد الذي في بطنه. خلاص نكتفي بهذا القدر، فيه أسئلة نجاوب على بعضها أن أمكن الوقت، ثم نلتقيكم غدا بعد صلاة الفجر. غدا يا أخوان بعد الفجر درس مهم، لأنه في أصول الفقه وأصول الحديث ومسند أحمد، فعلى المسلم أن يهتم بعلوم الآلة التي تفهمه كيف يستنبط الحكم حتى لا يكون الحكم رمية من غير رامي، ويكون جداله في العلم بغير علم. هل في الناس الأصل الناس العدالة أم الجهالة؟ الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وانتقد على ابن حبان رحمه الله ذلك، وهو أن ليس الأصل في الناس العدالة، يدل على ذلك قول الله تعالى ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، نعم، فلا يؤخذ بخبر المجهول. وذلك المحدثون إذا جاء الاسم مبهم حدثنا رجل يعتبرون الإسناد إيش ضعيف، قال ابن تيمية وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. أما ابن حبان فكان يوثق المجاهيل، فذلك الطرح كلامه ليش نسب التساهل، يقول الرجل هذا المجهول قد يكون نعم عدل لكن قد يكون غير ضابط. يقول إمام مالك أدركت 70 من أهل المدينة، أصحاب ورع وإخوان إخوان ورع وأصحاب عبادة، يعني لا يقبل منهم الحديث إذا حدثوا لأنهم لا يضبطوه. أثر عن عالم انسبوا للنبي، طول ما رأيت أكثر الناس في حديث يقول في مقدمة مسلم وغيره مثل الصالحين، تجده قبل ما توضع الوليمة إذا حضر مجلس الوليمة يكون من العوام الصالحين، لما حضر حلقات علم كل شيء قال الرسول قال الرسول قال الرسول قال الرسول قال الرسول، نعم. وإن كان صاحب حديث في المجلس يحد من شهوة شيء في التحديث، الحديث له شهوة قيل ألذ من فروج النساء بعض أهل الحديث يقول، يعني يكون عنده شوق أنه يتحدث بس عن الرسول، نعم، يكون أحيانا نزعة شر وهي الناس التفتوا إليه أو يتمتع يعني بهذا. وإن كان ابتلي مسكين بمحدث في المجلس تلقاه على مضض الخوف، كل ما حدث ولا مو كده يطالع في صاحب الحديث. نعم، فالأصل يخلي صاحب العلم يتكلم بالمجلس ويستريح، الحمد لله. نعم. طيب، هل لا يجوز للرجل أن يقول لأم امرأته أيها الحبيبة أو كذا؟ على كل حال، الأشياء التي ولدت الفتنة يبتعد عنها، فإذا قام مقتضى الفتنة وعلم هذا يبتعد عن أي لفظ يحرك الفتنة في نفسه، وخاصة إذا كانت شابة. هل نجلس في مكان يتكلم فيه أخطاء وسلبيات؟ سلبيات إيش؟ وهل الإنكار واجب؟ الأخطاء، أولا من المتحدث عن الخطأ؟ فلا يقبل مني أحد، لا بد يكون من أهل العلم اللي يعرف الأخطاء ويعرف المصالح والمفاسد، ولا يجعلوا ديدنهم هذا. فالشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. فبعض الشباب كل ما يسمعهم فلان قال، فلان قال، الشيخ فلان تكلم في فلان، صاروا جهلة، ما يعرفون أحكام الطهارة ولا المياه، ولا يعرفون صلاة ولا صوم ولا أحكام ذلك. فهذا لا شك إغراق في الأمر على غير وجه صحيح. فعليهم أن يجعلوا لهذا قدر ينقل كلام أهل العلم بدليله، ويجعلوا الأصل تعلم العقيدة والتوحيد والسنة فيما بينهم، ويتذاكروا العلم، لأن قد يكون في نفعة هوى في المسألة دي، أن يكون شخص مشهور والناس يسمعوا له فيتكلم عليه، فهذا قد يلفت النظر إليه، قد يدخل نزعة هوى، فانتبهوا. فعليه يتجرد الحق، ويكون قصده النصح للدين في الكلام عليه وليس التشفي. فإذا كان نصح للدين أجر، وإلا كانت غيبة ونميمة. نعم، فلا يصلح تشفي في هذا الباب. لذلك الإمام دخل عليهم ومكررون كلام في من؟ ابن أبي دعوة. قال كفاكم، سنعرف هذا المبتدع القاص، تكلم عليه انتهى، يجي المرة الثانية يتكلم والثالثة والرابعة، صار التفقه، صار تحذير. ينبغي أن يكون كل شيء بقدر. هل معنى كلمة السلفية خصوصا كلمة؟ أبين السلفية. السلفية هي اتباع السلف في الدين، وهم النبي والصحابة في أصح أربعة أقوال، لأنهم يحتج بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفرقوا من 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فاللي يحتج بهم في تدينهم النبي والصحابة. فخرج من ذلك إنسان معاصر تجعله حجة، فما خرج منه حجة، وما لم يخرج منه فليس بحجة. فهذه عصبية تخالف الحزبية، تخالف السلفية. فالسلفية تجرد دين السلف، فما وافقه اتبعه، ومن خالفه تركه وإن كان أعظم الناس في عينه. السلفية تجرد الحق بدليله، وعمل بما كان عليه الصحابة وفهمه من النصوص. وليس سلفية أن توالي وتعادي في رجل، فإن هذا فرقة وحزبية. طيب، ما حكم القروض من البنوك؟ ما يجوز أن تختار البنك ولا بمعاملة تسميها تورق إسلامي ولا غيره، كل هذه تعتبر من زخرف القول، يسمونها تورق إسلامي، يسمونها اسماء بغير اسم بغير حقيقتها، ولا يغير الحكم شيء، حتى لو سمى المحرم بغير اسمه فهو ربا يسميه تورق إسلامي مثلا، فيحرم القرض من البنك، والبنك لن يقرضك لسواد عيونك، لابد من فائدة، وأي قرض جرى نفع فهو ربا. آخر القروض كنت أن أقترض أو أتعامل معه في الراجحي، قال: إذا جاءك أي شيء تحتاج فيه لفلوس نعطيك من غير فائدة. والله دعاية مفرحة، ويفجأوني أو يكون مفاجأة أن يعطوك القرض الثاني أو الشهر الثاني من راتبك من غير فائدة، لكن إيش؟ يأمروك ببطاقة عليها رسوم 260 تقريبا، هذا ربا، لأنه قرض لكن جرى نفع مشروط وهو البطاقة هذه. يقول: لكن هذه أوراق إدارة. إيه، لكن شرطها فصارت ربا حتى ولو. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وغدا نجيب عن هذه الأسئلة بعد صلاة الفجر، فبكروا للدرس بعد صلاة الفجر، ولعل الله أن يغفر لنا بهذه الدروس ويجعلنا من الفردوس الأعلى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.